أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا.
سيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع كتاب بناء الإمام من خلال القرآن للدكتور أبي الهلالي حفظه الله، وكنا وقفنا مع العنوان بتاع الباب أصلا اسمه القرآن ودوره في تأسيس القاعدة الإيمانية، وكنا قلنا أن الشيخ بيقول طريقة القرآن في زيادة الإيمان: واحد، القرآن يعرض جميع حقائق الوجود. اثنين، تكرار المعاني. ثلاثة، استخدام أسليب شتى في التأثير على المشاعر. أربعة، القرآن عندما يستثير المشاعر. وقلنا فيها القرآن عندما يستثير المشاعر، دي أربعة، فإنه بذلك يولد طاقة في النفس تدفع صاحبها للقيام بأعمال البر المختلفة. هذه الأعمال عندما تنطلق من الإيمان الحي المتولد من القرآن، فإن من شأنها أن تعود بالأثر الطيب على القلب بزيادة نمو الإيمان فيه، وذلك حسب العمل الذي يقوم الإنسان به أو الذي قام الإنسان به. فعندما يشرع العبد في الذكر كالتسبيح مثلا ويتحرك قلبه معه، فإن أثاره يعود على القلب بزيادة التعظيم لله عز وجل. احنا وقفنا هنا المرة اللي فاتت، النهاردة المفروض هنبدأ أما الحوقلة. يعني الحوقلة؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
دي معنى الحوقلة. الشيخ يقول: فتزيد شعوره وإيمانه بالافتقار إلى الله العظيم وعظيم الحاجة إليه. هذا بالنسبة للذكر. أنا كنت فاكر أن الحوقلة فيها كلام كبير يعني، بس كنت أسف أنا بلقيت شحك، أنا لقيت كلام قليل جدا. بس هي الحوقلة حتى أنا كنت فاكر أنها فضائل كتير. فأنا يعني اللي عرف يا جماعة ثلاثة أحاديث بس، بس أنا عارف أن فيها فضائل أكتر من كده. لكن يعني ايه الحوقل الاول؟
تخرج من حولك، حولك وقوتك الى حول وقوت الناس.
يعني
يعني لا حول ولا قوت الا
بالله. برضو يعني ايه؟
يعني كل شيء ليس له فاعليه الا بالله.
برضو يعني ايه؟
لا رازق الا الله، لا خالق الا الله، لا مانع الا الله، لا معطي الا الله سبحانه
وتعالى. انت ايه رايك؟
نرجع الامور لله.
انت ايه رايك؟
اخراج الحول مني والقوه، لا املك لنفسي اي نفع ولا اي ضرر. القوه والعون من الله سبحانه وتعالى، المدد من الله سبحانه وتعالى.
متحرك ويسكن ساكن الا بامر الله. انت ايه رايك؟ يعني ايه حول؟ لا، اصل هي القضيه انك انت لما تعرف المعنى وتقول بتستمتع، مش لطيت انك انت بتقول بس، يعني اوقات انك انت بتقول من غير ما تعرف فانت لا تستمتع. يعني انت لما تعرف يعني الحمد لله وتقول الحمد لله فانت بتستمتع بالمعنى، غير انك انت تقول من غير ما تعرف. يعني حاول بقى، يعني حاول. حاول يعني تحول، معناها لا تحول من حال الى حال إلا بقوة الله. لا تحول من الطاعة إلى المعصية، من المعصية إلى الطاعة إلا بقوة الله. لا تحول من النوم الغفلة إلى الذكر إلا بقوة الله. لا تحول من أي حاجة إلى أي حاجة إلا بقوة الله جل جلاله. شيء مهم، ماشي. اثنين، ولا قوة هي براءة من القوة، أن ليس لي قوة على شيء على الإطلاق. أنك تستمد قوتك من قوة الله جل جلاله. فأنت لا تملك أن تغير من نفسك. يعني أنت حضرتك نايم، هل لك قوة أنك تتحول أنك أنت تقوم تصلي؟ لا تتحول إلا بقوة الله. طب أنت غافل، هل لك أن تتحول إلى ذكر؟ لا. طب هل أنت عاصي تستطيع ترك المعصية؟ لا تستطيع ترك المعصية إلا بقوة الله. ما فيش حاجة اسمها يعني. عشان كده من الأذكار اللي أنا أقدر أقول إنها مهضوم حقها عندنا إن إحنا ما بنقولهاش. يعني عشان كده أنا بقول دايما إن دي من أفضل الأذكار اللي تقول وأنت رايح تصلي. أنا عايز أخشع، فأنا عايزك تحولني، عايزك تحولني من إن أنا مش خشع إلى خشع، عايز أعيش الصلاة، فأنا حولني عشان أعيش. نعم احنا محتاجين المعاني. المعاني دي مهمة جدا. فالنهاردة مهمة جدا موضوع المعاني، انك انت تعيش معنى الذكر، انك انت تعيش حلوة الذكر، انك انت ما تبقاش الذكر كده سبحان الله ولا حول ولا حول ولا حول. لا خالص. قضيت انك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ يعقوب كان علمني زمان إنك أنت كل ما ترتقي درجة من درجات المنبر تقول اللهم إني أبرأ إليك من حولي ولا قوتي وأتوكل على حولك ولا قوتك، اللهم لا حول ولا قوة لي إلا بك. فانت خلاص طلع كده سلمت امرك كله لله، كمل الاستسلام. وخصوصا يعني في قضيه انك انت طالع وانت ما عندكش، مش لاقي حاجه تقولها ومش لاقي حاجه تعملها، فهي دي بتبقى القضيه. فهي دي بقى قضيه التحول، ان انا عايز اتحول. نعم. هم لنا جبت 3 احاديث في فضل لا حول ولا قوه الا بالله. الحديث الاول قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا اعلمك كلمه هي كنز من كنوز الجنه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الحديث الثاني: اكثر من قولي لا حول ولا قوه الا بالله فانها كنز من كنوز الجنه. الثالثه: الا ادلك على كلمه من تحت العرش من كنز الجنه؟ تقول لا حول ولا قوه الا بالله، فيقول العبد، فيقول الله عز وجل: اسلم عبدي واستسلم. واضح؟ يبقى 3 احاديث تاني عشان نتدبرهم او يبقى معانا حاضرين. الحديث الاول: الا اعلمك كلمه هي كنز من كنوز الجنه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الحديث الثاني: اكثر من قولي لا حول ولا قوه الا بالله فانها كنز من كنوز الجنه. الثالثه: الا ادلك على كلمه من تحت العرش من كنز الجنه؟ تقول لا حول ولا قوه الا بالله، فيقول الله عز وجل: اسلم عبدي واستسلم. والثلاثه صحاح. طيب الشيخ بعد كتاب ينتقل يقول لك: اما الصلاه، يعني خلاص هو يقول لك انا خلصت الذكر، هذا بالنسبه للذكر. اما الصلاه فعندما تنطلق من القلب الحي والإيمان اليقظ ويحدث التجاوب فيها بين القلب واللسان والجوارح، فإن من شأنها أن تزيد في القلب الهيبة والإجلال والتواضع والانكسار لله عز وجل. اسمع كلمتين دول تاني. أما الصلاة فعندما تنطلق من القلب الحي، تنطلق منين؟ من قلب إيه؟ حي. خلاص. فعندما تنطلق من القلب الحي والإيمان اليقظ، مش قلب حي بس، في يقظة إيمان، ويحدث التجاوب فيها بين القلب واللسان والجوارح. أنا عندي في لسان بيتحرك وفي جوارح بتتحرك وفي قلب بيخشع، فإذا حدث التجاوب القلب مع اللسان مع الجوارح، فإن من شأنها أن تزيد في القلب الهيبة، هيبة الله سبحانه وتعالى. وهيبة الله سبحانه وتعالى هي إجلال بتعظيم، والإجلال هي هيبة بحب أو خوف بحب، والتواضع والانكسار لله عز وجل، وهكذا. يبقى ركز المعنى ده تاني واحدة واحدة. عارفين حاجة، في حاجة اسمها خشوع النفاق؟ عارفين خشوع النفاق؟ ايه هو خشوع النفاق؟ الخشوع النفاق ان الجسد توصله فتشعر أن الجسد خاشع. يعني حضرتك واحد بيصلي فواحد واقف كده وتبص له كده تحس ان ايه انه معك ان هو الرجل ده كان هو يمثل جوه رايح بيت عقله بيفكر بعيد خالص قلبه مش حاضر خالص. فتلاقي احيانا بيعمل كده وتيجي ايه بتهتز كده فانت تقول للراجل ده في قمة الخشوع او تلاقي نزل رقبته كده وحطت رقبته جوه راسه وجوه جسمه وواقف كده. فانت احيانا تحس تبص له كده مغمض كده فتحس انه فده اسمه كله خشوع نفاق انه هو ايه الراجل بيمثل. فالبدن خشع كان سيدنا عمر يعرض العمي وأظن كده يقول إياكم وخشوع النفاق. قيل وما خشوع النفاق؟ قال أن يكون البدن خاشعا والقلب إيه ليس بخاشع. عشان كده لما تيجي تقرأ عن حال السلف في الخشوع لا ده حاجة تانية. يا أولي تقرأ مع حال السلف تقرأ مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف يصلي يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل. أزيز المرجل حل عن أن حاطين الغطاء عليها فالمية بتسخن فبتخلي الغطاء يترفع ويخبط. هي دي الأزيز صوت المرجل المية وهي بتغلي. فالنهاردة صوته أزيز كأزيز المرجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم غلب عليه البكاء والبكاء يخرج من القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاهدا بيدفع البكاء انه ما يخرجش فبيغلب القلب الكتم ويخرج الصوت من القلب. عشان كده هتسمع حاجة غريبة جدا يسمع ليه لصدره هو بيكتم بس هو مش قادر فسمع من جوه صوت تخبيط جوه. يا الراجل ايه كان ايه في قضية الخشوع دي كلام بتاع السلف عالي قوي. يقول لك كان ايه كان الرجل يصلي بجانبه فاسمع صوت دموعه تسقط على الحصير ولا اسمع له صوته. يبقى هو بيعيط بيعمل ايه الدمعة تنزل كده تلاقيه تشك 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 توصل لقى الدمعة عمالة تخبط فين الحصير إلا البخشع فانفعل القلب فانفعلت الجوارح فالعين بتعيط لكن مش بيصوت. يعني الشيخ أبو إسحاق مرة بيصلي فكان بيقرأ آيات كده أظن كانت آيات من سورة الصلاة من الحاجة فأخ وراء بقى بيصوت فالشيخ راح مخلص الركعة وداخل في الركعة الثانية قرأ بقول هو الله أحد فالأخ منفصلش لحد آخر الصلاة. فالشيخ أبو إسحاق قال لك لا مش كل بكاء في الصلاة هو بكى هو واحد عنده مشكلة فالآية جت على الجرح فرح معيط فالتاني لا بيعيط قال لك يعني أنا هسيبه عيط لوحده فبدأ يعيط معه واحد تاني مراته منكد عليه فواقف عمال يعيط فما مش كل ده يعني فما يخدعوكش الجماعة دول. عشان كده سفيان الثوري عليه رحمة الله بيقول لك الدمعة التي تنزل من خشية الله لو نزلت مرة في السنة هذا كثير. لو الدمعة اللي بتنزل من خشية ربنا نزلت مرة واحدة في السنة ده كتير. النبي صلى الله عليه وسلم قال قطرتان يحبهما الله أشي ها دمعة من خشية الله أشي وإيه وقطرة دم أهريقت في سبيل الله. فالنهاردة قضية الخشوع لا الخشوع الموضوع الخشوع ده محتاج وقفة كبيرة. الراجل كان إيه كان يقول لأهل بيته إذا دخلت في الصلاة كان إذا دخل بيته سكت كل شيء. يقول إذا دخلت في الصلاة فإني لست معكم فافعلوا ما تشاءون. فالراجل البيت كله الله أكبر يخش في الصلاة كل الليل والعيال تجري والنسوان تتكلم يخلص الصلاة كله يرجع لقواعده سليم. ليه؟ هو في الصلاة مش معاه لا هو عايش حاجة تانية. يقول كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة خير موضوع، فمن استطاع منكم أن يستزيد فليستزيد. أحسن حاجة في الدنيا تعمله الصلاة. عشان كده يجي يقول لك إيه، يجي يقول لك علامات الصلاح، يقول لك الصالحون لهم علامتان لا غيرهما، الصلاة والصوم. قيام الليل والصلاة، الصفات كده كده كله صلاة، فقيام الليل والصوم. إذا لقيت الرجل بيعمل الاثنين دول فده صالح. فعلامة الصالحون قيام الليل والإيه والصوم، هم دول علامة الصالحين. فالنهاردة احنا محتاجين دي علامات الصالحين دي النهاردة، ان الصوم والصلاة. الراجل يقول لك كان ايه اذا دخل في الصلاة فاذا سجد كان كالحلس البالي. الايه حلس البالي؟ حلس البالي علبة المناديل دي ملهاش قيمة عندي، فانا رميها كده ملهاش اي قيمة، افترض انها فاضية ولا حاجة، فانا هي ده الحلس البالي. حلس البالي دايما احنا كنا زمان بيعرفوها، بس ما اعرفش انتوا عارفين المصطلح ده، الخيشة بتاع الحمام، خيشة بترميها كده ملهاش اي قيمة. علي بن الحسين رضي الله عن أبي، البيت ولع حريقة في البيت وهو ساجد، فيا ابن بنت رسول، يا ابن بنت رسول، طبعا وحريقة وده عمال يجري وده يجيب مية والجيران داخلة وخارجة وهو ساجد ولا رفع راسه. بعد ما خلصت النار رفع مسجد وسلم، فبيسألوه ألم تشعر بنا؟ قال ألهتني عنكم النار الأخرى. فأنا كنت مشغول حاجة تانية. الرجل التاني بيقف يصلي، فبيقولوا له يعني وانت في الصلاة بتفكر؟ قال لهم اه بفكر في الجنة والنار. لا ده لا حدش بيصلي. لا حدش بيصلي خالص. النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما يرفع من أمة الخشوع، حتى انك لتدخل المسجد الجامع فلا تجد فيه رجل خاشع. حضرتك مش مسجد كبير كده بتصلي فيه ألف، ما تلاقيش واحد خاشع. يعني في الخشوع صلى الله عليه وسلم اول حاجه ترفع الخشوع، اول حاجه ترفع في الصلاه الخشوع، واخر ما يرفع من امه الصلاه. معنى كده ان في صلاه بس ما فيش خشوع. حديث ثاني، اول ما يرفع من امه الحكم، حكم بشريعة الله عز وجل، بس هم قالوا ان ده باب الصلاة دي الخشوع، لكن في باب الدنيا الحكم يرفع. اخر ما يرفع من امة الصلاة، لان الناس هتصلي لكن هي ما بتصليش. انت اي واحد يعني، انا كنت بقول لهم كده ان حضرتك ممكن تخش الصلاة، حضرتك لا تدرك من الصلاة الا الله اكبر والسلام عليكم، وكل اللي جوه ده انت مش موجود. يعني حتى بعض الأئمة ممكن يبقى وهو بيقرأ، هو الراجل خلاص الراجل حافظه فبيكر بس وماشي حد، ممكن فجأة كده تلاقي دخل في صورة تانية خالص، راح شارع تاني خالص، راح سكة تانية خالص. ما هي كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ان الرجل يصلي الصلاة فلا يكتب له منها الا عشره، تسعه، سبعه، ثمنه، ربعه، ثلثه، نصفه، فكل واحد بيجهد. ماشي، فقضية الجهاد دي هي اللي بتوصل للنص، لكن اللي بيجهد بيستسلم ياخد عشره. انا كنت بقول لهم احنا في الصلاة بالظبط عايزين زي موظفين الحكومة. موظفين الحكومة في السعودية لما بيعملوا حاجة اسمها السعودة، فالسعودة كل مؤسسة حكومية لازم يبقى فيها 3 سعوديين 4 سعوديين، والمغتربين دول بيمشوهم تدريجيا. فالسعودي هم اصلا مش بتوع شغل، فالسعودي كل المطلوب منه يعمل ايه؟ يروح الصبح يمضي واخر النهار يعمل ايه؟ هو ما بيعملش حاجة، هو بتاع المؤسسة مش عايزه اصلا، ده ما بيشتغلش. تاني حاجة بيبقى أعلى مرتب في كل دول، فهو كل المطلوب من السعودي إنه يعمل إيه؟ إنه يروح يمضي حضور ويروح يمضي انصراف، لو هو ما يقدر ما يروحش مش هيروح. فهو في الصلاة في ناس كده، كل هو في الخمس صلوات واقف ورا الإمام مباشرة، هو بيمضي حضور أنا موجود وبيمضي انصراف، إسقاط الفريضة عن نفسه، لكن الصلاة دي عملت فيك إيه؟ الحسن البصري عليه رحمه الله كان يقول في ثلاث مواطن: ابحث عن قلبك فان لم تجد فاعلم انه ليس لك قلب. اول واحده الصلاه. فالنهارده لما تيجي تسال نفسك في صلاه العصر، يعني المفروض ان ايه، ان في صلاه العصر حضور القلب يبقى اعلى ولا في صلاه الفجر؟ انا قلبي يبقى حاضر في صلاه العصر ولا في صلاه الفجر احسن؟ ايه رايك؟ موضوع للمناقشه. دفعت فجر. ها يا كريم، فجر ايش يا عم؟
صلاه الفجر
عشان
بعد لو الانسان عمل عباده قبلها، يعني كان ليه استغفار كده ودخل في صلاه.
تعرف ان قبل صلاه الظهر السماء تفتح واخته يستجاب في الدعاء وقت الزوال؟ عارفين كده؟ في ثلاث اوقات في اليوم بتفتح فيها ابواب السماء تستجيب الدعاء، منها وقت الزوال لو قبل الظهر بربع ساعه. حد شاف في كله غفل على الموضوع ده. ها يا رايك يا شيخ احمد، العصر ولا الظهر؟ ما ده اللي انا فاكره دلوقتي. ها فجر. يا رايك يا محمود، فجر العصر؟ ليه؟
وفي ناس بتاعي بتاعها زي العرض بتاعها زي الفجر، هو بيصحى
أصلا. لا 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 لا، أصل هي تبقى ستاتس كل واحد له 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 له، فهو بيصحى تامر عشان عارف إن أنا عايز أقول العصر فبيقول العصر.
هو الفكرة إن أنا مثلا
من باب الموافقة.
أنا عندي محل. فأنا جاي من المحل. فأنا مش بقول دلوقتي هروح أخد رأيك قدام ولا لا، لكن أنا جاي من قيام ليه؟ وقايم ومجاهد وشايل الكف يعني في جهد قبيل. فعشان كده يعني انا بتكلم عن نفسي، كل واحد ممكن يعني على فكره يجوز ان واحد الفجر عند الظهر عنده هو ده خشوع كله.
لا لا، هي النقطة القضية اللي أنا بركز عليها دي، إن هذا في صلاة العصر أنت بتقرأ السورة اللي أنت بتحبها، أنت اللي بتقرأ، فأنت حضور القلب دايما مرتبط بأنك أنت اللي إيه؟ اللي بتقرأ. لكن هو الفجر هو اللي بيقرأ، فهو الإمام نفسه ممكن ما يبقاش خاشع أصلا، فأنا خاشع إزاي وهو مش خاشع؟ يعني أنا هتأثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أئمتكم من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. فهو الإمام مش خاشع، الإمام جاي نايم. طب أنا هجيب قلبي منين وهو أساسا بيقرأ وكل شوية يروح لي في حتة أو كل شوية يغلط أو هو بيكر كر عشان يخلص الصلاة؟ لكن في الصلاة أنا واقف، أنا في العصر أنا واقف، أنا عجبتني صلاة الظهر فأنا عجبتني الآية فأنا بقرأ براحتي، أنا عجبان، أنا بحب صلاة الظهر بقرأ، المشكلة أنا بحب حتة من صلاة البقرة بقرأ، أنا بحب صورة من صورة المنه، فأنا واقف بتاعتي. يعني الصلاة لما تبقى بتاعتك خلاص حضرتك بتستمتع إنك أنت بتعمل اللي أنت عايزه في الصلاة. أنا عايز أنا عجبتني أنا عايز أكررها، بكررها في الصلاة. الجزء ده اللي انا قريته اما انا اقرا اسمع هو يقرا، ده دي بتاعتي انا، انا بقرا الحته اللي انا بحبها سواء كانت قصيره او طويله انا قريتها فانا خلاص. يعني حتى في صلاه النافله، في صلاه النافله انت امير نفسك، فحضرتك ربنا فتح عليك في التسبيح في الركوع ما تطول، فتح عليك في السجود ما تطول، هي القضية كلها اما تبقى انت مالك امرك فانت مالك صلاتك، غير لما حد يبقى تاني مالك صلاتك. الراجل كان ايه، كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقف يصلي في الكعب والايه والمنجنيق يصب ثوبه ولا يتحرك. يعني ايه الكلمتين دول؟ يعني عبد الله بن الزبير واقف يصلي، الحجاج كان محاصر الكعب، فهو بالمنغنيق بيحذف الحجارة، فالحجر يجي تخيل بقى حجر كده فنزل كسر الشرفة دي كلها، هبط وقعت وهو واقف ولا يبالي واقف يصلي. الرجل الثاني كان واقف يصلي فانهدمت ناحيته من المسجد، انهدمت ناحيته من المسجد حتى اجتمع أهل الحي وهو في صلاته لم يخرج. نعم
سنة عن طريق المدهش.
والقصة بتاعت الصحابي اللي نفسهم قال ألا من رجل يحرسنا الليلة فقام رجل من الأنصار ورأته من المهاجرين قال إنهم كان عبد بن بشر من تاني مش فاكر التاني. المهم إنه الرجل ضربه بالسهم فكسر السهم وظهر يصلي كان في صوت الكهف كسر السهم وصلي لحد الثالث كسره ثم أيقظ قال كنت في صورة فأحببت أن أتمها. السهم كده يخبش في كده في قلبه أو يخش في جسمه فالرجل عشان السهم أنت لو شلته هيبقى نفر الدم فيعمل إيه يكسر السهم ويسيبه. كان الإمام اللي الإمام البخاري برضو يعني قضية إن الناس دي وصلت ما هيش ضربة حظ ولا فرصة ولا أي حاجة لا الناس دي وصلت ليها حال. الإمام البخاري عليه رحمة الله كان واقف يصلي لا الإمام البخاري كان بيصلي فبعد ما خلص صلاة بيقول لهم انظروا إيش أذاني بيقول لهم في حاجة بتقرصني فرفعوا الجلابية القميص كده رفعوا القميص لقوا زنبور الزنبور اللي هو جوز النحلة لقوا قرصوا 13 مرة اللي هو عروة بن الزبير عروة بن الزبير عليه رضي الله عن أبيه لا والرجل الثاني كان بيصلي فيوقع عليه كور الزنابير كور ايه كور الزنابير كور الزنابير يعني ايه يعني عيش الضبابير الضبور قرصته قصر النحل قرصتها قصر فيقول لك ايه وهو صليت خلق وصليت فتحت شجرة فالعيش بتاع الزنابير ده وقع فطبعا الزنابير كلها بدأت تسلي على الرجل ده فيقول لك هذا حتى كان يسيل الدم على وجهه اللي يرسه كده فالدم نازل يسيب والرجل وقف يصلي لا انت ما تعرفش تصلي وفينا موسى يعني هو الذباب سمي ذبابا لانه كلما ذب اب فحضرتك هم بالذباب بيقولوا ان ده اسرع الحيوانات على الاطلاق نسيانا الحاجه بيفتكرها الذاكره بتاعته 3 ثواني فالدبانة تيجي تقف لك هنا فانت تقول لها هيش بتنسى بعد قد ايه
3 ثواني
ترجع لك نفس الحته تاني هش ترجع لك تاني عشان كده سمي كلما ذب اب تهش ويرجع لك تاني تهش ويرجع لك تاني ابو جعفر المنصور كان خليفه وكانت دبان عماله تضايقه فكل شيء تقف كان عنده عالم فقال له متضايقه فقال له هو ربنا خلق الذباب لما خلق الله الذباب قال ليذل انف الجبابره ان ذبابه واحده ممكن تعمل ايه؟ تذلك حضرتك ممكن تبقى في احلى نومه وتيجي ناموسه في ودنك خلاص فهي عشان تزل انه في الجبابر فده حال القوم مع الصلاة اللي احنا محتاجين نقتدي بهم يعني سيدنا عمر رضي الخطاب رضي الله عنه كان يقول اما الليل فهو لله واما النهار فهو للرعية فكان اذا جاء الليل لم يهتم بشؤون الرعية وبدأ يصلي قال لو انشغلت بأمر الرعية بالليل والنهار ضيعت حق ربي ولو انشغلت بأمر الله ليلا ونهارا أضعت رعيتي فكان يجعل الليل لله فكان تحت عينيه مثل الشراك البري فرأيك لما يبقى عندك شوش بالجلد كده واللي أو صندل وبتربط الأبزين بتاعه كل شوية فبتلاقيه داب خالص كده فهو ده حتى دي ذايبة كده من أثر الدماء وكان ابن عباس رضي الله عنهما تحت عينيه مثل الشراك البري من كثرة البكاء فهم دول حل السابع مع الصلاة يبقى النهاردة أما الصلاة فعندما تنطلق من القلب الحي والإيمان اليقظ قلب حي وإيمان يقظ يحدث التجاوب فيها بين القلب واللسان والجوارح فإنها من شأنها أن تزيد في القلب الهيبة حضرتك صليت صلاة صح فتزيد في القلب الهيبة عشان كده الآية إن الصلاة إيه تنهى هي دي الصلاة اللي تنهى لكن الصلاة اللي بتصليها دي حضرتك بتكتشف انك انت بتصلي وتطلع ترتكب موبقات ليه؟ لان الصلاة ما نهتكش مش العيب في الصلاة ولكن لان انت ما صليتش يعني الرجل يقول لك انا بصلي وبطلع من الصلاة انا بعمل حاجات احيانا انا في حاجات ما بعملهاش قبل الصلاة لكن انا بطلع اصلي بعمل حاجات انا مستغرب انا ازاي اطلع من الصلاة اعمل الحاجات دي يقول له ما انت اصلا ايه صليتش. لو كنت صليت فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء فانت محتاج تعيد حساباتك مع الصلاة تاني. يعني حضرتك تلاقي واحد بيصلي وخارج قدام باب المسجد ومسك سيجارة، فين الصلاة؟ انا طيب ازاي انا بعمل معصية دي؟ نقول له ما انت اصلا ما صليتش، لو انت صليت كانت ايه؟ لسه ما وصلتش لمرحلة ان الصلاة تنهاك، فمحتاج اعادة حساباتك مع الصلاة. الشيخ بيقول في القرآن يبني القاعدة الايمانية باتساعها ويولد الطاقة ويدفع للقيام بالاعمال الصالحة ليعود اثرها على القلب بزيادة الايمان. زيادة الايمان بتزيد بزيادة الاعمال، مش كل عمل. الشيخ قال لك قبل كده كان حط القاعدة، قال لك انت حطك بتذكر كتير، في واحد طول ما قاعد بعمل يذكر كتير لكن هو لا يجد لذلك اثرا في قلبه. نقول له هي القضية مش قضية الكمية، قضية الاتقان والجودة. الذكر ها فين اثره؟ نقول ذكر الرجل كان يقول اني لا اقرأ الاية من القرآن فلا اجد لها اثرا في قلبي فاعيدها. يبقى القضية النهاردة هو مطالب بايه؟ اتقان، انك انت تصلي، تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ بينتقل الى عنوان ثاني بيقول اهميه القران. فالقران يبني القاعده الايمانيه باتساعها ويولد الطاقه ويدفع للقيام بالاعمال الصالحه ليعود اثرها على القلب. الشيخ يحش في عنوان جديد يقول لك أهمية القرآن، يقول لك من هنا يتضح لنا الأهمية العظمى للقرآن كمنبع عظيم للإيمان لا يعدله شيء من الوسائل الأخرى. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول كده ولم يكفهم أن أنزلنا عليها أن أنزلنا عليهم الكتاب يتلى عليهم. يعني يقول لك الآية دي أعظم آية فضل القرآن، يقول لك مش كفاية بس إن احنا نزلنا إيه؟ القرآن. عشان كده كل من يبحث عن سبيل هداية إلى غير القرآن لا يصل، لن تكون الهداية إلا بالقرآن. ربنا قال كده إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ربنا قال كده وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فأي حد بيبحث عن الهداية على طول عليك بالقرآن قراءة وفهما وتدبرا وعملا. هذا المنبع كفيل بإذن الله بتأسيس القاعدة الإيمانية في القلب باتساعها وعمقها. وفي المقابل فإن غاية أي وسيلة أخرى أن تبين ما ينبغي اعتقاده، ولكنها لا يمكنها تحويل ذلك إلى إيمان يرسخ في القلب ويشكل جزءا من المشاعر. حضرتك بتقول إن أي عبادة تانية ممكن تأسس البناء الإيماني؟ لا هي ما بتأسس، فهي كل قضيتها إنك أنت توضح لك بس العقيدة وتظهرها لك، لكن لا يمكنها تحويل ذلك إلى إيمان يرسخ في القلب ويشكل جزءا في المشاعر أو يشكل جزءا من المشاعر. وإن فعلت ففي جزء يسير مما ينبغي الإيمان به، وهذا ليس تعصبا للقرآن ولكنها الحقيقة. فقيمة القرآن الحقيقية لا يمكن للعقل البشري القاصر أن يدركها. قال الله سبحانه وتعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. الشيخ يقول وجواب الشرط هنا محذوف وتقديره لكان هذا القرآن. يبقى عشان كده الشيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول لو استقبلتم من أمر ما استدبرتم ما انشغلتوا إلا بالقرآن. عشان كده هتلاقي ما أحد انشغل بالقرآن إلا وأصلحه القرآن، لأن القرآن إيه؟ شغلك وحالك. كان الرجل من السلف يقول لن تتقرب إلى الله عز وجل بأحب إليه مما خرج منه. القرآن ده كلام ربنا، فأنت مستحيل تتقرب لربنا سبحانه وتعالى بحاجة أفضل من كلامه. كانوا يقولون كل شيء شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك، أي حاجة تشغلك عن القرآن فهي شؤم عليك. عشان كده حتى لما تيجي تتكلم في قضية العلم الشرعي، حضرتك لما تيجي تتكلم في علم العقيدة أول حاجة يقول لك الدليل منين؟ القرآن. حضرتك تيجي تتكلم في الفقه أول حاجة يقول لك دليل من القرآن، أول ما تيجي تتكلم في الأصول يقول لك أصل القاعدة دي من القرآن ودليلها من القرآن. تيجي تتكلم في أي حاجة هتلاقي القرآن وأصل أي حاجة، حتى في لقائك يقول لك الآية هي. فالنهاردة عشان كده محتاجين ان احنا مع شهر شعبان وشهر رمضان انك انت لابد ان تكثف تكثف. انا كنت بقول ان احنا ايه عندنا نوعين من الحسنات، حسنات دافعة وحسنات ماحية. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه ان الحسنات يذهبن ليه السيئات، ماشي، واتبع السيئة الحسنة تمحو، دي الماحية، ماشي. إن الحسنة يذهبن السيئات دي حسنة إيه دافع، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي. فالحسنات الدافعة أن حضرتك بتعمل سيئات، طيب ها بعد السيئة تعمل إيه الحسنة، الحسنة تدفع مين السيئة، بدي اسمها حسنة دافعة. حضرتك عندك ذنوب، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة إيه، فانا عايز ادفع السيئات ها بايه بالحسنات عشان المحل ده يطهر. لان انا عندي مشكله، انا ليه مش بخشع؟ لان المحل مش طاهر، انا مش حاسس باثر العباده لان المحل مش طاهر. فانت في البدايه بتعمل عمليه حسنات دافعه عشان تعمل ايه تطهير المحل. انا في رمضان اللي فات قريت قران كتير جدا، بس لحد اخر الشهر ما فتحتش معايا. نقول لك لانك انت طول السنه عمال تذنب، فالحسنات السيئات كتير جدا، فانت شغال كل ده فين؟ في الحسنات الايه الايه الدافعه، بتدفع القديم تشيل لحد ما توصل لمرحله النظافه، ويبقى عندك الحسنات الماحيه اللي هي بقى بتطهر تشيل خالص، تنظف القلب وتبدا تشعر بقيمه الحسنه. فالنهاردة حسنات دافعة، لسه انت شغال في الدفع. النهاردة انت حضرتك بتيجي تقول ايه انا عملت حسنات، فالنهاردة انت بتعمل لك مثلا 1000 حسنة 2000 حسنة 3000 حسنة وبتعمل زيهم سيئات. فتيجي الحسنات عمالة تشيل في السيئات، فانت في حالة حرب. احيانا مشكلة السيئة ان فيها ازمة كبيرة، فيها شهوة، طبيعة النفس بتحبها. فانت لما تيجي تعمل حسنة، حسنة تقيلة والسيئة محبوبة للنفس، فالنفس تقبل على السيئات. حتى لو انت عملت الحسنة بعديها، فالحسنة برضو متكتفة، حسنة ضعيفة ما عندهاش القدرة انها تعمل ايه تشيل السيئة عشان تحسسك بلذة العبادة. كنت بقول لهم زمان انك انت حضرتك لما يبقى عندك عربية، وحضرتك معك العربية وتروح تغسلها في المغسلة، الراجل الخطوم بتاعه لو ضعيف عمره ما ينظف العربية. فدي الحسنات الدافعة بتاعتنا ضعيفة، فما بتقدرش تأثر تشيل السيئات. لازم نجيب خرطوم زي بتاع مين؟ زي بتاع غسل العربية، يضرب بمطور يروح مفجر السيئات دي، يروح مطيرها كلها، يفضل الحسنات المحية اللي بتبدأ بقى ايه تعريف. دايما لما بيعملوا جراحة، بعد الجراحة لازم يحط يعمل لك جراحة تجميل. يعني حضرتك انا كنت قابلت واحد، فالراجل ده عنده جرح عامل كده، عارفين الجرح ده اللي بيعمل كده بيبقى من ايه ما تعرفوش انت. زمان كان الناس اللي بتشيل صواريخ بتشتغل فيها في الحداد والرخام والحاجات دي، دايما زمان كانت ليه الاسطوانة بتاع الصاروخ بتطير، فلما تطير هو راجل مركز فتروح عامله له الجرح ده، فتلاقي الراجل عامل الجرح، الجرح ده عامل له قوس كده، ما هوش واحد غزه ولا واحد مشوه، لا لا، هي بتبقى معروفه لها شكل معين. فهو بعد ما بيخلص لازم يعمل جراحه تجميل، فدي بتحتاج جراحات تجميل كتير، وفي الاخر برضه لازم يبقى لها اثر. فهي دي كده، الذنب ده كده، الذنب له لذه، اللذه موجوده هي الاثر. فانت عمال تشيل في الاثر، لسه الحسنات بتاعتك مش من القوه انها تشيل السيئه. تاني حاجه، حتى بعد ما شلت السيئه انت محتاج حسنات مجمله عشان تشيل اثر السيئه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال ايه؟ ان العبد اذا اذنب ذنبا نكتت في قلبه نكته، فان تاب صقلت. دايما حضرتك لما تيجي تعملها عمليه الصقل برضه بيبقى فيه اثر لسه موجود. الاثر ده انك انت بعد سنين سبت الذنب، كنت زمان بتشرب سجاير، فانت سبت الذنب بقى لك فتره طويله، بس برضه انت بعد الاكل يا سلام لو الواحد يحبس، سلام على سجارة قبل النوم، يا سلام توصل لمرضك الواحد كان مرتاح بالأشكال دي، يا سلام على الفلانة الفلانية. فدي سيئات قديمة، هي دي النقطة القديمة اللي موجودة فين، اللي ما جاتش الحسنات المحية وعملت ايه شلت. فمحتاجين دي. الشيخ بيقول ظلمنا أنفسنا أخي القارئ، لقد ظلمنا أنفسنا أيما ظلم، يعني أكبر ظلم، عندما لم نعطي القرآن حقه في تأسيس القاعدة الإيمانية داخل قلوبنا، ولم نسمح لمعجزته بالقيام بدورها في إحداث التغيير الجذري داخل ذواتنا. حضرتك لازم تبقى ليك شغل وحال مع القرآن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دي اللي انا بحبها، يبقى ماشي هو سيدنا عبد الله بن مسعود، هو وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، يسمعوا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع بيقرا القران، يعملوا ايه؟ يقف الدنيا بالليل، هو بيصلي بالليل وهم ماشيين والدنيا ظلمه، يقف ليه؟ خلاص هي دي الجاذبيه، القلب بقران. فاول ما تيجي يروح التحم، يروح قاعد. عشان كده في ناس، كنت بسمع واحد من المشايخ امبارح، فسبحان الله الرجل عجيب في انه بيستخرج الايات كده، الايه كده. فده الرجل كان بيقول ايه، كان الست بتقول كده، بيقول او الرجل بيقول كان جاري وكان لا يقف عند قيام الليل، كل ليلة تسمع صوت دويه بالقرآن، فكان إذا تكلم كأن المصحف مفتوح بين يديه. لما يجي يكلم درس كده الحاجة، المصحف إيه؟ كأنه مفتوح قدام عيني، فعمال يقرأ، خلاص بيستشهد بالآيات رائعة. في بعض الناس كده توصل إيه، لما يتكلم بيستشهد بالآيات، بيجيب آية أنت تعجب هو فهم الآية دي منين، طب الآية دي خطفها من النص إزاي، طب الآية في آية كده بتبقى في وسط الآيات تروح مطلع لك معنى جميل جدا. لكن هو الرجل عشان مشغول مع القرآن على طول، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي كده مع نسائه يلاقي سيدنا ابو موسى الاشعري بيقرا قران، يعمل ايه؟ يقف يسمع، ويقول له لو سمعتني وانا اسمعك البارحه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني لا اعلم بيوت الاشعريين. حضرتك انا ماشي في الشارع، فانا في اخ انا ما اعرفش بيته، فاقول له الصبح على فكره انا عرفت بيتك، عرفت منين؟ سمعتك وانت بتصلي امبارح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اني لا اعلم، صلى الله عليه وسلم يقول اني لا اعلم بيوت الاشعريين لما اسمع من دوي صوته بالقران. بالليل بيعملوا ايه؟ بيصلي. فانا فخلص هي دي كده، ان هو ماشي، انت عارف انت ماشي، فايه وانك بتلقط اللي انت بتحبه، فانت بتلقط ايه؟ واحد بيقرا قران. الناس يا جماعه سامعين؟ لا سامعين. يقول لك لا 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 مش سامعين، هم مش سامعين عشان هنا مش متصل بهنا، الودن مش متصل بالقلب، لكن عشان الاذن متصل بالقلب تسمع. حضرتك تبقى ماشي كده وتسمع المنشوي احيانا بيبقى له ابداعات كده، فتروح واقف، لا 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 وقف اسمع، لازم تقف وتسمع. يبقى لقد ظلمنا انفسنا ايما ظلم، عندما لم نعطي القران حققه في تاسيس القاعده الايمانيه داخل قلوبنا، ولم نسمح بمعجزاته بالقيام بدورها في احداث التغيير الجذري داخل ذواتنا. سيدنا عمر رضي الله عنه يبقى اهل سيدنا معاش، سيدنا ابو موسى الاشعري يقول ذكرنا بربنا رضي الله عنهم، فيبدا سيدنا ابو موسى سيدنا الاشعري ايه يقرا القران عشان يذكره بربنا. سيدنا معاش ابن الجبل يقول لك كده ها ها هيا بنا نؤمن ساعة. فقعد واحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلى الله عليه وسلم يقول إن الصوت الحسن لا يزيد القرآن حسنا. فهي دي الجمال، انك انت قاعد مستمتع. في ناس كده ربنا سبحانه وتعالى ادها ميزة انها سميعة، فبتسمع. لما تقعد تسمع، لازم في النهاردة كده يبقى عندك كل يوم ورد سماع، تقعد تسمع. ليه؟ الامام اذا كان صوته فيه خشوع وفيه خشية لله فهو يخشع القلب. فالنهاردة لازم كل يوم تسمع لك ربع، 40 جزء، جزئين، لازم تسمع. تقعد تسمع قرآن. ولما تسمع قرآن تسمع بس. سيدنا مسلم لما قعد مع سيدنا عبد الله بن مسعود قال اقرأ علي القرآن، قال أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال إني لا أحب أن أسمع القرآن من غير عاد سمع أربعة أرباع حاجة واربعين آية قاعد يسمع. قال له حسبك إمتى؟ لما خلاص ما قدرش يستحمل، لما عينيه كانت بتهبل بتدمع. فالنهارده عايزين نسمع. وظلمنا انفسنا عندما اكتفينا من هذا الكنز العظيم بالبحث عن الاجر والثواب والبركه المترتبه على تلاوته او حفظه واهتممنا بشكله او رزقه. كانوا بيقولوا كده ان حضرتك لما تيجي تقرا مثلا القران عشان انت عايز ان كل حرف بعشر حسنات فبيعتبرون ده نوع من انواع الرياء. لذلك القران ما تقريش كده، حضرتك بتقرأ القرآن على وجه التعبد ثم تحتسب الأجر. لكن ما ينفعش تقرأ بس عشان العدد بيعد. كثير مننا النهاردة يقول لك أنا هجيب العشرة أجزاء بس عشان عايز حسنات، لا يقول لك ده رياء. حضرتك ما تقرأ القرآن يبقى تقرأ القرآن تتقرب إلى الله بقراءته. حضرتك ما تقرأ تقرأ ليه؟ أتقرب إلى الله بالقراءة كلامه، وأحب شيء أتقرب إليه وقراءة كلام الله سبحانه وتعالى. أتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، أصلح فساد قلبي، أصلح سريرتي، أداوي أمراض قلبي. كل دي نيات بتحتسبها وفي النهاية خالص ليه؟ والحرف بعشر حسنات. لكن ما ينفعش تبدأ أنت بتقرأ عشان عدد الحسنات يعيد كده مراي. عشان كده حد الكلام يقول لك في صلة الرحم ما ترش تصل رحمك علشان ايه؟ علشان هي بطول العمر وبتكسر رزق. لا، انت بتصل رحمك لان فرض عليك انك تصل رحمك. بعد كده ممكن تحتسب الاجور، لكن الاصل انك انت رايح لله. وهكذا. يبقى ظلمنا انفسنا عندما اكتفينا من هذا الكنز العظيم بالبحث عن الاجر والثواب والبركه المترتبه على تلاوته او حفظه، اهتممنا بلفظه وشكله فقط. في واحد كده تسمعه هو متقن للاحكام، هو متقن للمخارج، هو مؤدي رائع، لكن بكل اسف قرايته ما فيهاش روح. هو كمبيوتر تدوس عليه يشتغل، اي حته انت عايز تدوس عليه يشتغل، لكن هي قراءه بلا قلب. عشان كده القران لا يقرا هكذا، ولكن القران يقرا بالقلوب. القران اذا خرج من القلب وصل الى القلب، اذا خرج من اللسان وقف على حافه الاذن. حضرتك لما واحد يقرا قران هو بيقرا علشان يقرا بس شغلا. اصلي بكل عيش حق اصلي بكل عيش دلوقتي طبعا الناس كثير اصلي بكل عيش دوني كان. فهنا قراءته لا تصل الى الاذان اصلا. انما عندما تجد رجلا يقرأ القرآن لله فهو وان قال الحمد لله رب العالمين يدخل القلب بلا اذن. فدور على الامام اللي هو بيقرأ القرآن عشان يدخل على قلبك بدون اذن. واهتمامنا بلفظه وشكله دون أن يصاحب ذلك اهتماما بالمعنى وتعلم الإيمان من خلاله وتذوق حلاوته. يبقى النهاردة أنا لازم اهتم بالمعنى. الآية دي معناها إيه؟ الرسالة اللي في الآية دي بتقول إيه؟ تعلم الإيمان من خلاله. الآية دي هتزود إيماني إزاي؟ تذوق حلاوته، حلاوة اللفظ وحلاوة المعنى وحلاوة الانطباق بين اللفظ والمعنى وارتباطه بالمعنى اللي قبله وارتباطه بالمعنى اللي بعده وتأسيس قاعدته في قلوبنا كما كان يفعل أسلافنا. وإذا ما أنزلت سورة فمنكم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. عندك النهاردة بتسمع الآية تجد لها أثرا، تسمع الآية تجد لها أثرا في قلبك على طول. في فرق في فرق، يعني أنت لما سمعت القرآن اتغيرت اتغير، مش عايزين نشغل 24 ساعة خلاص. ألم يأني لنا أخي الحبيب أن نعطي القرآن الاهتمام اللائق به؟ ألم يأني لنا أن نحسن التعامل معه ونعطيه الأولوية القصوى في حياتنا؟ النهارده عايزين يبقى القرآن ده شغلنا. حضرتك طالع نازل تدندب بالقرآن، وأنت نايم من كثرة انهماكك في القرآن وشغلك به تقرأ القرآن نائم. ليه؟ لأن القرآن صار لك سجين. ألم يأن لنا نعيد تسجيل مصنعه وماكيناته وندخل في دائرة تأثير معجزته فنكون من خلاله قوما صالحين؟ اللي هي محتاجين ان احنا عايزين نحط مصطلح كده، القرآن يصنعك. فالقرآن هو المصنع اللي بيصنع الإيمان، اللي بيفرز الخشوع والتدبر والفهم والعمل والدعوة، كل ده يكون من خلال بناء الإيمان في القرآن في القلب. الشيخ يقول كيف نزداد إيمانا من خلال القرآن؟ دي نقف معها الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. يا رب صلي وسلم وبارك على سيدنا